بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الاجتماع. أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو أصل الاجتماع. والاجتماع أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل بعد الأصل الكبير وهو أصل التوحيد، رحمك الله، وهو أصل التوحيد. إنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل بعد أصل التوحيد لأن الاجتماع فيه تقوية الدين، والاجتماع فيه تقوية الدين، ولا يمكن أن يكون الناس على خير في دينهم إلا بعد اجتماعهم. فلأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل بعد أصل التوحيد. إذن فما معنى الاجتماع؟ الاجتماع في لغة العرب أصله من اجتمع، هو مصدر اجتمع، يقال اجتمع الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض. وأما المراد بالاجتماع هنا في لغة الشرع فهو أن تكون الأمة أمة واحدة مجتمعة تأخذ دينها عن نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ويكونون متعاونين على ذلك غير مختلفين. فهذا هو الاجتماع. فالاجتماع في الدين أن تكون الأمة الإسلامية كلها حزب واحد، فلا يكون بينهما اختلاف، فلا يكون بينهما تشاقق ولا اختلاف ولا تحزب. هذا هو معنى الاجتماع، ولا يوجد أحد يكون أقرب من أحد إليه، فإن هذا هو مما ينافي الاجتماع، إلا إذا كان كما هو معلوم من باب القرابة ونحو ذلك. وإلا الأصل فإن الناس كلهم، أي المسلمون، لابد أن يكونوا كلهم عندك على شيء واحد، فإن كلهم مسلمون، ولا أحد يكون عندك أقرب من أحد إلا بهذا الدين. فهذا هو الاجتماع. إذن فالذي يجب على الأمة الإسلامية أن يكونوا مجتمعين، لا يكون عندهم لا تحزب ولا افتراق ولا شيء من هذه الأشياء. والاجتماع على قسمين، الاجتماع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاجتماع على الحق، وهو المراد إذا ورد في الأدلة في الكتاب والسنة الاجتماع، فإنما المراد به هو الاجتماع على الحق، ويكون هذا الاجتماع اجتماع على الإسلام والسنة، وهو الذي يجب على كل مسلم، أي اتباع الإسلام والسنة. والقسم الثاني هو الاجتماع على الباطل، سواء كان على معصية أو على بدعة أو على كفر، وهذا القسم مذموم، فإنه لا يجوز أن يجتمع الناس على بدعة أو على فسق أو على كفر أو على معصية، فإنه لو اجتمعوا على هذه الأشياء لكان اجتماعهم مذموما غير محمود. وأما الاجتماع الحق والذي يجب على الأمة الإسلامية هو هذا الذي أشرنا إليه، أن يكونوا مجتمعين على الحق، على الإسلام والسنة. وهذا الاجتماع الحق يشترط فيه شروط. الشرط الأول من هذه الشروط الذي أشرنا إليه أن يكون الاجتماع على الإسلام، وأما إذا كان الاجتماع على الكفر فإن هذا اجتماع غير محمود واجتماع لا يجوز. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفرق، أي أنه كان ضد الاجتماع على الباطل، فإنه هو الذي فرق، كما يقولون كانوا يسمون محمد المفرق، هو الذي فرق بين الابن وأبيه وبين الابن ووالدته، وذلك لأن هذا كانوا اجتماعا على باطل، أي على ملة غير ملة الإسلام، فالاجتماع إذن لابد أن يكون على الإسلام. الأمر الثاني الذي لابد فيه الاجتماع أن يكون على السنة، وأما إذا كان على بدعة فإنه أيضا لا يجوز، فلا يجوز أن يوجد بين المسلمين أحزاب، فهذا يكون عندهم اجتماع على بدعة معينة كبدعة المولد أو غير هذه البدع المعروفة عندكم، فإن هذا الاجتماع يكون اجتماع غير محمود. فكذلك يشترط في الاجتماع الذي يكون على الحق أن يكون فيه إقامة شرائع الله عز وجل، فإن بعضهم ربما يكون بينهم اجتماع لكن هذا يتهاون في أمر، وهذا يكون عنده مخالفة، وهذا يكون عنده معصية، ولا تجد بينهم تناصح، فإن هذا الاجتماع سيذهب، ولا شك أنه سيذهب، لأنه مهما خالفت الأمة ما أمر الله عز وجل فلا بد أن يكون بينهم اختلاف. الأمر الرابع الذي لا بد منه أن يوجد إمام للمسلمين، وأن تكون الأمة بعد علمائها وأمرائها، الأمراء هم الرؤساء الذين لهم الحكم. الأمر الذي يليه من شروط الاجتماع أن يوجد سمع وطاعة للأمراء، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله، فإن لم يوجد هذه الأشياء فإن هذا الاجتماع اجتماع غير صحيح. فإذا لا يقال إن دين الإسلام هكذا إطلاقا هو دين الاجتماع وأنه يأمر الاجتماع، فإن الاجتماع الذي أمره دين الإسلام اجتماع مقيد بشروط. أما ما يقوله بعض الناس وهو كثير يقول أنتم متفرقون، فيقال في صحيح البخاري محمد هو المفرق، فمحمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فإن من أرسل إليهم في ذلك الزمن كانوا كلهم على ضلالة وكانوا مجتمعين على ضلالة، فإن محمد جاء وظهر بين ظهرانيهم ففرق بينهم فجعل الولد مسلما أو الأب مسلما والولد كافرا. فإذا كان الاجتماع اجتماع على الكفر والفسق والبدعة فإن التفريق بينهم هنا يجب. فدين الإسلام لا شك أنه أمر الاجتماع، ولكن الاجتماع المأمور والذي يكون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة هو الاجتماع المبني على الحق وعلى السنة، فإنه إذا حدث بعضه مثلا بدعة فإنه يترك، وإن هذا من الأشياء التي من دين الإسلام، والله عز وجل قد أثنى على ذاك، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي على دين الله عز وجل، فاجتمع على دين الله وتفرق على دينه، فلما رأوا أن هذا صاحبه خالف الحق وخالف السنة وحدث بدعة فإنه تركه. أما أنا يجتمع يقول دين الإسلام دين الاجتماع ونحن نجمع ونجمع ونجمع إلى متى نجمع، فيوجد في صفنا كذلك من لم يكن مستقيما، ويوجد في صفنا من لم يكن حول الإسلام، ويوجد في صفنا ربما من ينتسب إلى بعض الفرق الملاحدة. فالاجتماع إذن لابد أن يكون على الحق. وأعظم السبب للاجتماع هو اتباع أمر الله عز وجل وإقامة شرائعه، هذا أعظم سبب للاجتماع. وأعظم سبب للتفرق عكسه، ما هو عكسه؟ أعظم سبب للاجتماع هو اتباع أمر الله وأمر رسوله، مخالفة أمر الله ورسوله. أعظم سبب الافتراق مخالفة أمر الله ورسوله، والله عز وجل أشار إلى هذا في كثير من الآيات، ومن ذلك قول الله عز وجل: من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا شيئا من أوامر الله عز وجل، ماذا بعده؟ فأغرينا بينهم العداوة البغضاء، أي وقع بينهم افتراق بسبب أنهم تركوا ما أمر الله عز وجل ورسوله. فإن الاختلاف أعظم سبب له وترك ما أمر الله ورسوله. إذن كيف يمكن أن نكون مجتمعين وهذا عنده مخالفة وهذا عنده بدعة وذاك عنده كفر، أن نقول لا مجتمعين، لا يمكن هذا أبدا، فإنه لا بد أن يوجد بيننا تفرق إذا خالفنا أمر الله عز وجل. وأما الاجتماع الذي يكون اجتماعا صحيحا هو الذي يكون سببه اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة الله عليه وسلم واتباع سلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إن النص أخذنا ميثاق فنسوا حظا ما ذكروا فأغرينا بينه العداوة البغضاء. والمسلم لا يكون همه كما هو هم كثير من الناس أن يجمع الناس، يقول لا بد من الجمع، نحن نريد نجمع الناس نجمع حتى ولو كان مع رافضي حتى مع أي أحد لا بد نجمع، فهذا يقال باطل. ولا يكون همه ليش الناس اختلفوا، ليش الناس فعلوا، اختلاف ممنوع شيء من هذا، بلا شك أن اختلاف منهي في الشريعة، لكن الحقيقة الكونية وهذا الذي لا بد أن يعرف أن الله عز وجل جعل بين الناس اختلاف، هذا شيء لا بد منه أن يكون، لأنه من أقدار الله عز وجل، والله عز وجل يفعل ما يشاء، فإن الله عز وجل حكم حكما كونيا أنه لا بد أن يكون افتراق بين الناس. فإذا كان أمر كذلك فأنت ما عليك إلا أن تمتثل أوامر الله عز وجل وتنظر الذي يكون على الحق وتكون معه، أما تقول ليش الفرقة الفلانية ذهبت وليش فلان ذهب عن الحق وليش هؤلاء يتكلمونها في هؤلاء، ليش هذا الاختلاف، وبعد يكون عندك شك في الإسلام أو شك مثلا في السنة، هذا شيء كما يقال لا يعنيه، لا يعنيك من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعنيه. والله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فلا يزال الناس مختلفين، لا بد أن يكون بينهم اختلاف ولا بد أن يكون بينهم افتراء، لكن الله عز وجل ما أوجب عليك وما يسألك يوم القيامة لماذا اختلفوا، وإنما الذي يجب عليك أن تعلم هل اتبعت أوامر الله عز وجل واتبعت أوامر الرسول عليه السلام، وأما يختلفوا ترك الذي يختلف يختلف، ترك الذي يختلف ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وأما الأدلة التي دلت على هذا الأصل العظيم فهي أدلة كثيرة، الأدلة التي دلت على هذا الأصل الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق هي أدلة كثيرة، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن ذلك قول الله عز وجل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأما الأحاديث التي دلت أيضا على هذا الأصل العظيم فهي كثيرة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله عند إشارة المصنف رحمه الله أن السنة صرحت في هذا الباب، والعلماء نصوا على هذا الأصل العظيم، وممن نص على هذا الأصل العظيم وذكر أنه أصل شيخ الإسلام رحمه الله كما هو عندكم في الحاشية قال وهذا الأصل العظيم والاعتصام بحبل الله وألا يتفرق من أعظم أصول الإسلام، الاجتماع على الحق من أعظم، ومما عظمت وصية الله تعالى بكتابه ومما عظم ذمه لمن ترك من أهل الكتاب وغيرهم، وما عظم به في مواطن عام وخاصة. وقال أيضا فإن الاعتصام بالجماعة من أصول الدين، وكذلك من ذكر هذا الأصل الإمام النووي رحمه الله تعالى ويشرح حديث الذي سيأتي أن لأنه عليه السلام أمر عدم التفرق، فقال وأما قوله ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، انظر وهذه إحدى قواعد الإسلام، أي هذا أصل عظيم من أصول الإسلام. والاجتماع المأمور به في الشريعة كما تقدم معنا قبل، أو الجماعة التي يجب اتباعها وأن تكون معها في الإسلام هو جماعتان، الجماعة الأولى وقد أشرنا إلى هذا في الدروس الأولى السابقة في الدروس السابقة جماعة الحق وجماعة الأبدان، جماعة الحق وجماعة الأبدان، فإنه يجب على المسلم أن يكون مع أهل الحق ويجب أن يكون أيضا مع الحق، يلتزم أوامر الله عز وجل ويلتزم أوامر الله عليه وسلم، هذا تكون مع الحق، ويجب أيضا أن تكون مع الحق فتحفظ جماعة الأبدان وجماعة الحق، فلا يكون عندك كما قال عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاس، هذا كله الأمر بالاجتماع أي جماعة الأبدان، لا يكون بينك وبين مسلم شيئا، أنت لابد أن تحاول أن لا يكون بينك وبين مسلم أيا كان شيئا ممن كان على الحق، حتى الأمور السهلة، حتى الأمور السهلة يعني الأشياء ربما التي يكون مثلا أشياء التي ربما ما هي من الدين، لكن أشياء التي ترى أنه سبب لتفرق بينك وبين أخيك فتركه، فإن هذا من الدين، فإن تركه من الدين. حتى الشخص يحاول يتنازل لأخيه، ترى مثلا أن أخاك عنده شيء من مثلا من طبيعة أو من الخلق التي ما هي طيبة، يرى مثلا كما يقال بعضهم أناني، يريد هو فقط، تركه تركه يأخذ حتى لا يكون بينك وبين أخيك شيئا، فلا يكون حتى لا يقع، أن تحاول أن لا يكون بينه وبين أخيه خلاف، فإن هذا يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كما سيأتي معنا، إذا وجد بين أصحابه خلافا كان يغضب، حتى قال ابن القيم رحمه الله حتى أنه يكون وجهه كالرمان، حيث أنه يتحمر وجهه ويغضب جدا من هذا الفعل. فإذا رأى أناس أو أحد من أصحابه أو بعض أصحابه تخاصموا في شيء فإنه كان يغضب، مع أن هذا أشياء مثلا سأل ابن عسنة كان يغضب، يقول أمرتكم هذا ونحو هذا. ولما وقع بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر ما وقع، وذا بكر عليه السلام غضب على عمر رضي الله عنه، لا لأن المخطئ أبا لا عمر، لا المخطئ كان أبو بكر لا شك في ذلك، ولكن غضب بسبب هذا الخلاف الذي يقع بين أبي بكر وعمر، بين الأمة، وإن كان أبو بكر وعمر بلا شك هما أعظم رجلين في الإسلام، ومع ذلك يقع بينهم خلاف مثل هذا، ونحن نأمر الناس أن يجتمعوا، بل أن عليه السلام يغضب هذا، وغضب لعمر لأن كان هو سبب الخلاف، مع أن الحق كان مع عمر. فبعض الناس يجد عنده الحق، نعم هو الحق صاحب الحق، لكن هو الذي يورث الخلاف، لكن عسى ما قال لعمر ألستم تاركوا لي صاحبي، مع أن الحق كما تقدم معنا مع عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كونه لم يقبل اعتذار أبي بكر أورث الخلاف هنا، فلما عسى الله قال شدد عليه ألستم تاركوا لي صاحبي. وهذا كثير جدا، هذا الصيغ تجد الحق معه، فلما يرى أن الحق معه هو الذي يحدث الخلاف، ليش الآن الحق معي، إذن لابد هذا يفعل كذا وكذا، ما يحتاج حتى لو كان الحق معك لا تحدث خلافا بين الأمة وبينك وبين أخيك، فإن الاجتماع لابد من محافظته. وأكثر الناس إن عرفوا هذا الأصل أو سمعوا به لا يعملون به، وإلا لو عملوا به لما وقعت فوضى بين المسلمين. يعني إيش المعنى تترك حتى بعض الأمور التي ربما تكون حقا، أن ترى مسألة مثلا حق، هذا حق، لكن ترى أنك لو قلت هذا سيحصل خلاف بين المسلمين، تتركه أحسن، تتركه لا تقل به، لأن هذا مراعاة الأصل هذا لازم. أما مسألة فقهية ترى لابد أن يمشي الناس على هذه المسألة الفقهية اللي يراه، هذا بلا شك عجيب جدا، كثير من هؤلاء الذي ترى يفعل هذا ما فيهم الإسلام، وإلا لو فيهم الإسلام تركنا عليه السلام ترك بناء الكعبة، وما أعظم الكعبة، وإنك لعظيمة كما قال عظيمة، ومع ذلك ترك أن يبني الكعبة لأجل حتى لا يقع خلاف بين الأمة، حتى بعضهم لا يشك فيه، كما قال لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة في رأيه لنقضت الكعبة، ولجعلت على اساس ابراهيم تركها، ليش؟ حتى يقع بين الناس خلاف، ويقول بعضهم ليش محمد كسرها، وبعضهم يقول لا كسر لأجلك، حتى لا يقع بينها تركها. فهذا ما يدل على ان حتى لو رايت مساله ان صاحب الحق لا تحدث بين المسلمين خلافا. ولهذا امثله كثيره جدا، لو تاملت تجد امثله كثيره. فابن مسعود رضي الله عنه مثلا، وهذا هو الحق، كان يرى ان القصر واجب، وان الشخص مثلا في الظهر في غيره يصلي ركعتين لا يصلي اربعه. ولما حجم عثمان رضي الله عنه، لما ولي الخلافة عثمان كان يرى أن يكمل ويتم ويكمل يصلي أربعة، فصلى أربعة، وابن مسعود رضي الله عنه صلى بعده، أي بعد عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك فالمسعود لما أنكر عليه قيل أنت تقول أن لا بد من قصر، قال خلاف شر، ما أخالف أميرا من الأمراء ولا أحد بين الناس خلاف، أنا أتركه يكون بعدي أناس بلا شك، ما يكون وحده، يكون بعد أناس يصلون معه، ويحصل خلاف بين المسلمين بسبب مسألة فقهية. هذا من الأشياء التي لا بد أن ينتبه لها. ومن أحدث بين المسلمين اختلاف أو تفرق فإنه يكون بهذا مبتدعا. أستاذ إن شاء الله المسألة، ما حكم مخالفة هذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع؟ فإذا كما قلنا الاجتماع المأمور هو اجتماع على الحق لا يكون على الباطل، يعني لا يقول نحن مثلا نحن كنا على باطل فلان الذي جاء الحق، الذي جاء الحق هو الذي مع الجماعة، سيأتي معي إن شاء الله توضيح هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى، عند من أسأله؟ إلى كم ينقسم الاجتماع؟ إلى قسمين، هذا الجماعة، لكن الاجتماع أحسنت، اجتماع الحق على الباطل. فما هو الذي يكون أصلا من أصول الدين؟ الاجتماع على الحق، وأما الاجتماع الباطل هل يكون أصلا من أصول الدين؟ هذا لا يكون من أصول الدين، بل ربما يكون كفرا إذا كان على الكفر، أو يكون فسقا إذا كان على الفسق، أو يكون بدعة إذا كان على البدعة، أو يكون معصية إذا كان على المعصية. قال المصنف رحمه الله، مفهوم يا أخوان هذا؟ عندما نسأله إذا نقرأ الكتاب انتبهوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الاجتماع. أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين، قد أشرنا بعض الأدلة، ونهى عن التفرق فيه. التفرق هو ضد الاجتماع، التفرق هو ضد الاجتماع. هذا في اللغة. وأما الاصطلاح عن التفرق في الدين هو أن تكون الأمة متفرقة في دينها، وذلك يقتضي الخروج عن كتاب والسنة وأصول أهل السنة والجماعة، ويدخل في ذلك الخروج على أئمة المسلمين واستحلال السيف عليهم. ومن أهل العلم من يفرق بين الاختلاف والافتراق، فيقول الاختلاف الافتراق لا يكون إلا محرما، وأما الاختلاف قد يكون محرما وقد يكون جائزا. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أن الاختلاف على ثلاثة أقسام، ذكر كثير من أهل العلم أن الاختلاف على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو اختلاف التضاد، ترون اللي صفحة 43 حاشية، أنتم ما تتعاونوا في الكتابة، ولا الذين كانوا يسمعون معنا كثيرا كانوا يتعبون جدا، فضل الله يؤتي من يشاء. الأول هو اختلاف التضاد، والاختلاف التضاد معناه هو ما كانت المخالفة فيه تقتضي منافاة تاما وإبطال أحد القولين للآخر مع تبديع قائله أو تكفيره، فهذا يقال اختلاف التضاد، أي لا يمكن أن يجتمعا، وهذا هو التضاد وهو المنفي في الشريعة. إذا رأيت الاختلاف المنفي في الشريعة فهو اختلاف التضاد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي لوجد في اختلافا كثيرا. إله ونسألكم الغد إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.